أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. إذن يمكن أن ندعي وجود عدة روايات تدل على حرمة إتلاف البيضة المخصبة مطلقا، حتى لو كانت في الأنبوبة المختبرية، ولا تختص المسألة بالبيضة المخصبة في الرحم. من هذه الروايات الأولى موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. فقال: لا، عمل ليس صحيحا. فقلت: فإنما هو نطفة، والنطفة أمرها هين، يجوز إلقاؤها في الخارج. قال: إن أول ما يخلق نطفة، وطبعا أول ما يتكون الإنسان ويبدأ ومن النطفة. إذن هذه هي الرواية الأولى. كيف نقرب الاستدلال بها؟ وتقريب الاستدلال بها أن المقصود بالنطفة في قول السائل فإنما هو نطفة ليس هو ماء الرجل، وأن كان المستعمل كثيرا النطفة ماء الرجل، لكن هنا لا، ليس هو ماء الرجل، بل النطفة المنعقدة وهي البويضة المخصبة بحيمن الرجل. إذن هذا الذي ندعي. فإذن صغرى وكبرى في هذه الرواية، الرواية تقول أن إلقاء النطفة حرام لا يجوز، لأن أول ما يخلق نطفة صغراها تطبيقها، وأن النطفة هي البيضة المخصبة، المراد بالنطفة البيضة المخصبة، فإذن يحرم إلقاء البيضة المخصبة، وبذلك يكتمل تقريب الاستدلال. ما القرينة على حمل النطفة هنا على البيضة المخصبة؟ ونحن نعلم أن الاستعمال الأكثر والمتداول، وأهل اللغة يقولون ذلك، النطفة لغة هي الماء الصافي، هكذا قال الراغب في المفردات وغيره، النطفة لغة هي الماء الصافي وتطلق على ماء الرجل. فإذن هاي الرواية تحرم ما هو أسبق من البيضة المخصبة، تحرم إلقاء ماء الرجل. ما الذي دعاك إلى هذا؟ والقرينة على ذلك حمل النطفة على البيضة المخصبة هو أنه سأل عن شرب الدواء للمرأة التي تخاف الحبل، ومن المعروف أن خوف المرأة من حدوث الحمل بحيث يدعوها إلى شرب الدواء إنما يحصل عادة مع معرفتها بحصول الحمل، ولو احتمالا من خلال تأخر عادتها الشهرية عن موعدها المقرر. فإذن هذا الذي دعانا أن نحمل النطفة هنا على البيضة المخصبة، لأن السائل ماذا قال؟ قال: المرأة تخاف الحبل، وهي لماذا خافت الحبل حتى أخذت علاجا لطرحه وإلقائه إلى الخارج؟ غير رأت علامات على الحمل فخافت منه، تريد أن تلقي للخارج. ومتى تدرك المرأة وتعرف أن عندها علامات حمل؟ إذا انقطعت دورة الشهرية، وماكو تحليل يومئذ تسوي تحليل وتعرف ذلك، حتى التحليل هم ورأسا هم يريد لمدة يا الله يبين بالتحليل. زين، فإذن هذا كله، إذن حصل هذا الخوف عند المرأة من الحمل اللي دعاها إلى أن تأخذ علاج وتلقي إلى الخارج، حصل بعد مدة من انعقاد النطفة. والحمل عندئذ عند حصول هذه العلامات لدى المرأة وعرفت أنها محتمل أنها حامل، والحمل عندئذ على تقدير تحققه لا يكون مجرد نطفة بمعنى ماء الرجل، بل يكون قد تحقق التخصيب وأصبحت البويضة ملقحة بحويمن الرجل. إذن هذا هو تقريب الاستدلال. الرواية تنهى عن شرب الدواء لإلقاء ما في بطنها من النطفة، الإمام نهى عن ذلك، والنطفة هي البيضة المخصبة، فالرواية تنهى عن إلقاء البيضة المخصبة. وهذه القرينة التي دعتنا إلى أن نحمل النطفة على البيضة المخصبة. وعلى ذلك وفق هذا التقريب فمفاد هذه الموثقة هو المنع من إسقاط البويضة المخصبة. وحيث أن قوله عليه السلام إن أول ما يخلق نطفة في قوة التعليل للمنع المذكور، هكذا الإمام قال لما سأله السائل فإنما هو نطفة والنطفة أمرها هين، أليس الرجل يجوز له عزل المني وإلقاء في الخارج والمني نطفة؟ هذه منها يعني أمرها هين، لماذا تمنع منها يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فالإمام قال إن أول ما يخلق نطفة، فهذا قول الإمام كأنه مثابة تعليل. لماذا هذا الفعل حرام؟ لأنه هذا أول خلق الإنسان في قوة التعليل للمنع المذكور، فيستفاد منه منع التسبب في تلف البيضة المخصبة أينما تكون حتى في أنبوبة الاختبار. هذا تحتاج إلى تقريب إلى الآن، يعني لابد أنك تكمل استدلالك، لأن احنا على ماذا نستدل؟ كأنه احنا إلقاء البيضة المخصبة الموجودة في الرحم، هذا قلنا الإجماع على حرمتها، عدم قاله السيد الخوئي قدس سره، إنما نريد أن نستدل على حرمة إتلاف البيضة المخصبة حتى في الأنبوبة الصناعية. فإذا لابد أنك تمسكت بإطلاق هذا الحكم الذي صدر من الإمام عليه السلام في هذا الموثق، أن إتلاف النطفة مطلقا لا يجوز ومنهي عنه، سواء كان في رحم المرأة أو في غير رحم المرأة. بهذا لابد أن يتم استدلالك، لأن كلامنا نريد أن نثبت حرمة إتلاف البيضة المخصبة حتى خارج الرحم في الأنبوبة الصناعية، فلابد أن نتمم هذا الاستدلال بهذا الإطلاق. والظاهر أنه لا فرق بين ما إذا أمكن زرعها في رحم صالحة وما إذا لم يمكن ذلك وعلم أن مصيرها إلى التلف، فإنه لا يجوز التسبب في إسقاطها وإن علم أنها ستسقط لاحقا لإطلاق النص. إذن الآن تم تقريب الاستدلال بهذه الموثقة من جميع الجهات، صغرى كبرى إطلاق، وصار واضح على أنه الإمام ينهى عن إتلاف وإسقاط النطفة وهي البيضة المخصبة مطلقا. التعليل يقول ذلك إن أول ما يخلق نطفة، وهي شاملة بإطلاقها للبيضة المخصبة إذا كانت في الأنبوب الصناعية. عندكم اعتراض على هذا الاستدلال؟ نقول وهذا التقريب وجيه فيما يتعلق بالبيضة المخصبة عندما تكون في رحم المرأة صغرى وكبرى، لا نختلف عليها، الرواية تنهى عن إتلاف البيضة المخصبة، والبيضة المخصبة يراد بها النطفة، يراد بها البيضة الصغرى وكبرى، لكن هذا الإطلاق الذي ذكرته في آخر كلامك في النفس منه شيء، واللي هو محل الاستدلال هذا الإطلاق، لكن الإطلاق غير تام إذ لا يمكن التجريد عن الخصوصية للفرق بين كون البيضة المخصبة في الرحم أو في غيره. كيف تدعي الإطلاق وتلحق البيضة المخصبة في الأنبوبة الصناعية تجعلها نفس حكم الرواية عن أي بيضة مخصبة تتحدث في رحم المرأة، وأنت تريد أن توسعها وتعممها وتجردها عن خصوصيتها وتقول حتى البيضة المخصبة في الأنبوبة الصناعية كذلك؟ لا نرى مبررا لهذا التجريد على الخصوصية ولهذا الإطلاق، يوجد فرق. البيضة المخصبة في رحم المرأة فيها شأنية استمرار الحياة، لو تركت وشأنها تستمر في الحياة، أما البيضة المخصبة في الأنبوبة الصناعية ليس لها شأنية الاستمرار في الحياة إلا أن تزرعها في رحم أو تجري عليها محاولات إذا يعرفوها الأطباء المختصون، فكيف تلحق هذه بهذه؟ فرق بينهم. يعني بتعبير آخر تقدر تقول إن تعليل الإمام إن أول ما يخلق نطفة، هذا في النطفة الموجودة في الرحم ماشي، لأنها بداية خلق الإنسان، هي تأخذ وقت توصل تصير إنسان. أما البيضة المخصبة في الأنبوبة الصناعية مو هكذا، تحتاج إما أن تزرعها في رحم امرأة أخرى حتى تنمو، أو أنت تجري عليها تركب لها أجهزة شو بيشتطي شو يسوي لها، بذاتها ليس لها شأنية الاستمرار بالحياة. فهذا التجريد عن الخصوصية وهذا الإطلاق اللي كملت به الاستدلال على محل البحث كأننا لا نوافق عليه. ملخص الكلام: للفرق بين كون البيضة المخصبة في الرحم أو في غيره، حيث أنها قابلة للاستمرار بالحياة لو خليت وشأنها في الأولى عندما تكون في الرحم، بعكس الثانية حينما تكون في الأنبوبة الصناعية. هكذا نفهم، وإذا ردنا نعززها بكلام من الروايات هذا هو شيء جيد. إيه نعم، جايتنا الرواية الثالثة معتبرة رفاعة بن موسى، يمكن أن نستفيد منها هذا الفرق، ويمكن أن نجعل ما ورد في معتبرة رفاعة بن موسى الآتية للثالثة بيانا لذلك، من جهة قوله عليه السلام ضمن الرواية، احنا نأخذ محل الشاهد، فقر فيها ماذا قال الإمام؟ قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، وتتحول من علقة إلى مضغة، ومن مضغة تأخذ مسيرتها في النمو والنشو. وبعد فقرات يقول الإمام: وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء. فإذا يوجد فرق بين أن تكون البيضة المخصبة في الرحم أو في غير الرحم. فإذا هذا التجريد عن الخصوصية اللي تم به الاستدلال بالرواية لا نوافق عليه ولا إطلاق في الرواية. وكأنها إذن الرواية إلى الآن ماذا تدل؟ حرمة إتلاف البيضة المخصبة الموجودة في الرحم خاصة دون ما لو كانت في الأنبوبة الصناعية، لأن هاي تحتاج إلى تمسك بإطلاق ولا إطلاق في الرواية. فغاية إذن كمل كلامنا وأصبحت الفكرة واضحة، فغاية ما تدل عليه الموثقة حرمة إسقاط البيضة المخصبة عندما تكون في رحم المرأة، بدليل قوله عليه السلام: إن أول ما يخلق نطفة. وأراد الإمام عليه السلام بهذا التعليل إزالة التوهم لدى السائل بأن ماء الرجل يبقى مدة على حاله لا يتغير قبل أن يتشكل الجنين، فتوهم جواز إسقاطه خلال هذه المدة. كأنه توجد روايات، وهذا السائل يبدو هكذا مرتكس في ذهنه، على أن الرجل لما يلقي ماءه في رحم المرأة يبقى الماء، ماء الرجل بصيغته ماء رجل 40 يوما، مضمون حديث بذلك. ماكو طبعا يومئذ معلومات الطبية والفسيولوجية متطورة ويعرف أنه لا، هذا يحصل إخصاب، وكما أن الرجل عنده ماء والمرأة عندها ماء ويختلطان وتصبح بيضة مخصبة. لا، يظنون أن ماء الرجل هو الأصل، وأن 40 يوم ماء الرجل يبقى ويتكثف وتزول عنه، هكذا يعني مضمون الأحاديث 40 يوم يبقى. فلذلك لاحظ السائل سأله قال: فإنما هو نطفة، يعني أنه هذه بعدها ضمن 40 يوم الأولى، وضمن 40 يوم الأولى بعد ماء رجل، ونحن نعلم أن ماء الرجل يمكن تلافه بالعزل وغيره، فشنو اللي جعل هذا حراما؟ الإمام ما شرح له تفصيلات الفسلجية والأمور الطبية، قال له لا فرق، هذا لما دخل في رحم المرأة أصبح نطفة وصار أول خلق الإنسان. ما شرح له أن هناك بيضة من المرأة ويحصل إخصاب ويحصل تلقيح، فالإمام جاوب بهذا. فإذا الإمام أراد بهذا الجواب أن يرفع هذا التوهم لدى السائل الذي يظن على أن الماء داخل الفرج خلال 40 يوم الأولى، الماء خلال الأربعين يوم الأولى في رحم المرأة كالماء الذي يلقيه الرجل خارجا مثل ما ذاك جائز؟ هذا جائز، لأن الروايات دلت عند العامة والخاصة على أنه 40 يوم يبقى ماء رجل كما هو إلى أن يتحول إلى علقة وإلى غيره. فالإمام بيّن للفرق محل الشاهد، إذن هذا ليس ماء رجل، هذا برد ضمني على من يريد أن يفسر النطفة بأنها ماء رجل. لا، بدليل الإمام شرح الفرق، قال له هذا مو ماء رجل حتى يجوز إسقاطه كما بالعزل يجوز إتلافه، هذا مو ماء رجل، هذا تحول إلى نطفة يتكون منها خلق الإنسان اللي هي البيضة المخصبة. لذلك قلنا وأراد الإمام عليه السلام بهذا التعليل إزالة التوهم لدى السائل بأن ماء الرجل يبقى مدة على حاله لا يتغير قبل أن يتشكل الجنين، فتوهم جواز إسقاطه خلال هذه المدة كما يصرح به السائل في معتبرة رفاعة الآتية إن شاء الله، حيث أنه كان يعتقد بعد شهر أن ماء الرجل لا زال هو نفسه، وهذا المعنى موجود في رواياتنا وفي روايات العامة كخبر عبد الله بن مسعود المروي في مسند أحمد بن حنبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال قال إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير. فهذا موجود ارتكاز في الأذهان على أن هذا 40 يوم وباقي ماء رجل، فشنو الجديد اللي خلى حرام إخراجه وإسقاطه إلى الخارج؟ هو كما الرجل الذي يجوز أن يلقيه بالعزل. فالإمام صحح هذا التوهم، إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير، تبقى مع رجل، فإذا مضت 40 يوما صارت علقة ثم مضغة فلا تشمل محل البحث وهي البيضة المخصبة في الأنبوبة المختبرية. إذن الآن الرواية عرفناها وعرفنا تقريب الاستدلال بها وعرفنا مكمن الرد على من يريد أن يتمسك بها لحرمة إتلاف البيضة المخصبة في الأنبوبة الصناعية، لكن ورد في كلامنا كلمة يمكن كان علينا أن نلتقطها. أنت قلت على أن النطفة لغة وفي الأحاديث وفي الكذا هي ماء الرجل، فإحنا ليش ما نستدل بهذه الرواية على حرمة إتلاف وإسقاط ماء الرجل وليس فقط البيضة المخصبة قبل مرحلة البيضة المخصبة؟ لا، من هو ماء رجل بعد قبل التخصيب لا يجوز إلقائه إلى الخارج، لأن النطفة مستعملة بماء الرجل وأهل اللغة والمعاجم يفسرونها بماء الرجل، فالمفروض أن هذه الرواية نستدل بها على المرحلة قبل هذه، واللي احنا أشرنا في الدرس السابق قلنا يمكن بعض الروايات الآتية لعل يوجد من يستدل بها على حرمة على الزوجين، الكلام خو إذا رجل أجنبي هذا حرام عليه أكيد، بس لا، الزوجين يقدرون حتى يعني حرام عليهم أن يسقطوا الماء حتى لو لم يحصل به إخصابون. فما رأيكم إذن بهذا المقترح حتى نحيل هاي الروايات إلى الحالة السابقة ونستدل بها على الحرمة، لأن نحن لم نقل بالحرمة في الدرس السابق، لا نقل بحرمة إتلاف ماء الرجل حتى لو دخل في رحم المرأة في فرج المرأة، خلينا نقول دقيقي، ما دام لم يحصل به إخصاب، لكن هاي الرواية كأنها يمكن الاستدلال بها. فلذلك إذن قلنا الآن بعد أن انتهينا خلص فيما يتعلق بمطلبنا، الآن رأينا أن الرواية لا يتم بها الاستدلال على المطلوب، وتوجد محاولة لتقريب الاستدلال بالموثقة على حرمة إلقاء ماء الرجل بعد دخوله في الفرج قبل الإخصاب، أي الحالة الأولى المتقدمة، الحالات الثلاث اللي عرضناها أمس الحالة الأولى نقدر نستدل بهذه الرواية عليها، باعتبار شو ما وجه الاستدلال، باعتبار ما نصت عليه معاجم اللغة كمفردات الراغب وغيره من أن النطفة هي الماء الصافي لغة وتطلق على ماء الرجل، فلماذا أنت تفسرها بالبيض المخصب إلى آخره؟ ليش ما نحافظ على وضعها واستعمالها اللغوي ونستدل بها على حرمة إتلاف ماء الرجل حتى قبل الإخصال؟ كمفردات الراغب وغيره من أن معناها الماء الصافي وتطلق على ماء الرجل. وبهذا المعنى ليس فقط أهل اللغة يقولون، ورد في عدد من الآيات الكريمة كقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، واضح على أن النطفة هي ماء الرجل. وفي الأحاديث الشريفة كقوله عليه السلام هذا الرجل، هاي الحديث مربينا، الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة. ماذا يراد بالنطفة؟ ماء الرجل. هاي القرآن واللغة والأحاديث الشريفة تقول ذلك. وفي رواية إسحاق التي تكررت في البحث لما يسأل لماذا في الزنا 100 جلدة وفي الخمر 80، إلى أن يقول الإمام عليه السلام ولكن زيد هذا، أي الزاني، زيد 20 جلدة فوق 80. ماذا قال الإمام؟ قال لتضييعه النطفة، يعني ما أمر، وإلى آخره. رواية موجودة وهذا مرتكز في أذهاننا، فلماذا إذن لا نستدل بهذه الرواية على المطلب السابق، على الحالة الأولى، وهي أنه حرمة إلقاء ماء الرجل إذا دخل في فرج المرأة وإن لم يحصل به إخصاب؟ ما رأيكم؟ خلينا نعالج هذا الإشكال. ويرد عليه، على هذا التقريب، على هذه المحاولة، ظهور الرواية في البيضة المخصبة لا وليس في ماء الرجل، أي أن السؤال عما بعد دخول ماء الرجل إلى رحم المرأة وحصول الإخصاب به. هكذا ندعي وما زلنا مصرين ومتمسكين بما قلنا من أن النطفة هنا تعني البيضة المخصبة، لوجود المقتضي وعدم المانع. فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ أما المقتضي لهذا الحمل، حمل النطفة على البيضة المخصبة، فلعدة قرائن. واحد، قول السائل تخاف الحبلة، وهكذا سأل، وهو ظاهر هذا التعبير في أن الفعل أخذ العلاج والدواء لإلقاء ما في بطنها بعد علمها ولو إجمالا أو ظنا بحصول الحبل بالعلامات التي تعرفها المرأة بالتقريب الذي ورد في الاستدلال، أي إزالة الموجود من الحمل وليس المنع مما تخاف حصوله كما ربما يستظهره البعض. يعني احنا قربنا الاستدلال بالموثقة وقلنا أنه لما يسأل المرأة تخاف الحبل، أنت كواحد من العرف، هذا الخوف متى يحصل عند المرأة؟ غير لما رأت فد علامات ولو إجمالية ظنية بأنها يمكن عندها حمل فأخذت علاجا. ليش؟ وأكو احتمال مقابل ذلك؟ إيه أكو احتمال، ما رأى يجوز هاي، لا أبدا ما عدا علامات ولا هاي، وإنما هي وراء كل اتصال مع زوجها تقول لك خاف أحبل خل أخذ علاج. شو تقولون؟ أي ظهور أقرب لهذه الرواية؟ أول طبعا هكذا نفهم من الرواية أن المرأة أخذت علاجا لأنها رأت احتمال ظن علامات فخافت ألا يكون هناك حمل فأخذت العلاج، مو أنها في كل مرة تخاف لا يصير حمل تأخذ علاج. الظهور الأول هو الأول، ربما البعض يستظهر الثاني، لا الأقرب هو الأول. وعليه إذن نأتي إلى الكلام، هو متى يحصل هذا الظن عند المرأة ومتى يحصل هذا العلم ولو إجمالا؟ متى يحصل هذا الاحتمال غير بوجود علامات على الحبل وهو انقطاع الدورة الشهرية؟ وهذا طبعا متأخر زمانا وراء الإخصاب وراء حتى انغراس البيضة في جدار الرحم. فإذن هاي القرينة الأولى على أن السؤال والكلام إنما هو عن البيضة المخصبة، لأن السؤال زمانه متأخر عن إخصاء بالجواب. هذه القرينة الأولى. قرينة الثانية اثنين، قول السائل ما في بطنها مقال تلقي ما في بطنها، ولو كان المقصود بالنطفة ماء الرجل مجردا لقال ما في فرجها. لو كنا نحن الحمد لله الشخص يعني اللي يفهم العربية ولحن الكلام، هذه طبعا هاي الأمور يلتفت إليها. فإذن لو كان مجرد المطلوب بالنطفة والمقصود بالنطفة وماء رجل فقط، ماء رجل هذا بأول إلقاء بالفرج يصدق عليه ماء رجل، أما بعد ذلك لما يدخل في الرحم فالسؤال ماذا كانت المرأة تسأل؟ إلقاء ما في بطنها، إلقاء ما في بطنها يعني قطعت هذا ماء الرجل شوطا حتى صدق عليه ما في بطنها. ولو كان السؤال عن فقط ماء الرجل قبل التقائه بالبيضة لكان ماء الرجل بعد في الفرج المفروض ما وصل إلى بطنها، فالسؤال يصير تلقي ما في فرجها من النطفة. هاي القرينة الثانية. ثالثا قرينة الثالثة، احتياج إخراج النطفة إلى علاج، يقول فتشرب العلاج، ولو كان مجرد ماء الرجل لما احتاج إلى علاج. لماذا احتاج علاج؟ غير أن دخل في رحمها وتشكل وتعلق وانغرس فيحتاج إلى علاج حتى يخرج، وإلا لو كان مجرد إلقاء نطفة ماء رجل ما تحتاج إلى علاج تلقيه. أربعة قرينة الرابعة، جواب الإمام عليه السلام بأن أول ما يخلق نطفة، في إشارة إلى تكون البيضة المخصبة لأنها هي التي تقع في سياق مبدأ تكون الإنسان وليس ماء الرجل لوحده. هذا أيضا لو كان ماء الرجل هذا بعده ما يصدق عليه أنه أول تكون الإنسان، أول ما يبدأ تكون الإنسان لما يحصل إخصاب وتلقيح. هاي أربع قرائن على مستوى قلنا لوجود المقتضي وعدم المانع. وقد ورد التعبير بالنطفة، هم هذا رد على إشكال أو تقريب بأنه النطفة تصدق على ماء الرجل، نعم هذا نعترف به، لكن أيضا وقد ورد التعبير بالنطفة عن خليط ماء أي الرجل والمرأة كقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج خليط بين ماء أي الرجل والمرأة. فالنطفة مو فقط تطلق على ماء الرجل، نعم قال أهل اللغة ذلك، لكن احنا نتحدث عن استعمال المفردة في الأحاديث الشريفة والآيات الكريمة. وقوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، وأي نطفة التي تتحول إلى علقة؟ البيضة المخصبة، مو ماء الرجل، ماء الرجل أول ما وحده ما يتحول إلى علقة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ومن الذي يكون في قرار المكين وهو رحم المرأة؟ البيضة المخصبة، ماء الرجل لا يكون في القرار. وهكذا إذن التقريبات. وقوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، فإن المستقر في القرار المكين الذي هو الرحم، وإن المتحول إلى العلقة هي البيضة المخصبة وليس ماء الرجل فقط. فإذن من هذه الناحية لا تستطيع أن تلزمنا بحمل النطفة على ماء الرجل، لأنها كما تطلق على ماء الرجل تطلق على خليط الماءين اللي هي البيضة المخصبة. هذا على مستوى المقتضي إذن. وأما عدم المانع من هذا الحمل فلأن عنوان النطفة يصدق على مدى 40 يوما من الإخصاب، وهي مدة تشمل البيضة المخصبة حتى بعد انغراسها ونموها، فلا مانع من صدق النطفة على البيضة المخصبة في الروايات. الروايات تذكر مرت منها كثيرة، والآن إن شاء الله نذكر بعضها، تقول أن 40 يوم نطفة، و40 يوم علقة، و40 يوم مضغة. فإذا 40 يوم يصدق عليها نطفة، وبهال40 يوم هي انتقلت من ماء رجل إلى بيضة مخصبة في قناة فالوب، إلى بيضة مخصبة منغرسة في جدار الرحم. هي كلها تقطعها بعدها اسمها نطفة، لأن النطفة تصدق لمدة 40 يوما. فإذا ما المشكلة في أنه نطلق النطفة على وروايات قرأناها في الدروس السابقة يمكن أن نقرأ بعضها على أن النطفة 40 يوما. جيد، 40 يوما هاي ماء رجل وصارت بيضة مخصبة اللي تبقى مدة 10 أيام، قلنا 14 يوم، ثم انغرست في جدار الرحم. يا أشقد يا الله توصل. كرواية سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فإن عليه 20 دينارا. قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه 40 يوما. ف40 يوما يصدق عليها نطفة. هذا في كتاب الديات أخذنا، في كتاب الديات النطفة 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة. وبال40 يوما كلها تشمل المراحل، من ماء رجل هو نطفة، وبيضة مخصبة قبل انغراس نطفة، وبيضة مخصبة بعد انغراس هم نطفة، لأن مدى 40 يوم. فإذا لا يوجد مانع، محل الشاهد المقتضي موجود والمانع مفقود، لأنه النطفة تصدق على. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النطفة إلى أن قال: فتفتح الرحم بابها فتصل النطفة إلى الرحم فتتردد فيه 40 يوما ثم تصير علقة. وقريب منها صحيحته الأخرى في موارد متعددة من الكتب. ومعتبرة ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما ثم تصير علقة. فالآن إذن المقتضي لحمل النطفة على البيضة المخصبة موجود، والمانع مفقود، لأن النطفة تطلق على البيضة المخصبة أيضا. ساقت في بعض الأحاديث عبر عن النطفة أو عن مبدأ تكون الإنسان بماء الرجل، هاي فيها عناية، أشرنا إلى ذلك، قلنا ولو عبر عن مبدأ تكون الإنسان بنطفة الرجل فلأنه الملحوظ للناس يومئذ، يظنون أن الأصل في تكون الإنسان وماء الرجل، إذ لم يدركوا مشاركة المرأة بإفراز البويضة. لذا لا يعني اختصاص المعنى، حتى لو وجدنا، يمكن خاف تلقى لي حديث وتجيب لي وتقول لي: شوف النطفة مبدأ تكون الإنسان، ويشير بها إلى ماء الرجل. ممكن، لأن هذا هو الملحوظ يومئذ للناس، يرون أن الإنسان يتكون من ماء الرجل، وما كانوا يعلمون أن المرأة أيضا تفرز بويضة ويحصل تلقيح وإخصاب. فلذا لا يعني اختصاص المعنى بماء الرجل، ولو أنه توجد روايات في كتب الفريقين تشير، يعني هذا ما يعفي البحث، لأنه توجد روايات تشير إلى اشتراك ماء الرجل والمرأة في تكوين خصائص الإنسان، روايات عديدة. في بحار الأنوار وجدت عدة روايات جامعة من مصادر، أحدها نقرأها من علل الشرائع، نقلها هذا في المجلد 60 بالحار 338، جمع عدة روايات، أحدها ما في علل الشرائع صفحة 94 عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه وعمه. روايات في بيان لماذا بعض يطلعون على خوالهم بعضهم على عمامه. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يشبه الولد أمه وخاله. فإذا قضية وجود ماء للمرأة يشارك في تكوين، هذا موجود في الروايات، لكن أنا أدعي عن الفهم العام لدى الناس ما كانوا يدركون التفاصيل، وإلا الروايات وورد في بعضها التعبير بنطفة المرأة أيضا أكثر من ذلك. لا، أكو تعبير بنطفة المرأة أيضا. وعلى أي حال إذا نختصر، فإن حمل النطفة في الموثقة، هاي أيضا ملاحظة، سخل نجي وياكم ونقول أن النطفة هنا يراد بها ماء الرجل، سلمنا، أخو ما تأثر على استدلالنا هنا، بالعكس من باب الأولوية معنا، إذن إذا ماء الرجل قبل الإخصاب لا يجوز إلقاؤه، جيد، وبعد الإخصاب يكون أولى، لأن البيضة المخصبة أقوى من ماء الرجل لوحده في تكوين الإنسان. فإذا لو ما يضرب استدلالنا، نعم هو راح يأثر على الاستدلال بالحالة الأولى التقدمت يمكن، أما الاستدلال الذي نحن فيه هذا بالأولويات راح تثبت لنا الدليل، فإذا هذا ما ينفعكم في الرد، لأن وجدت في بعض من كتبوا في هذا المجال يرد على الاستدلال بحملها على ماء الرجل، شو أي رد هذا؟ هذا خو ينفعنا بالأولوية، هذا إذا بناءك تحمل النطفة على ماء الرجل هذا ينفعنا بالاستدلال، ويطيل الكلام طبعا في حمل النطفة على ماء الرجل بالآيات والروايات، هذا ليس ردا علينا، هذا بالعكس هذا يدعم استدلالنا بالحرمة بالأولوية. وعلى أي حال فإن حمل النطفة في الموثقة على ماء الرجل وإن كان يؤثر على حكم الحالة الأولى المتقدمة اللي نحن لم نقل بحرمتها وقلنا يجوز إلقاء ماء الرجل قبل الإخصاب وإتلافه، ممكن هناك يأثر، إلا أنه لا يضر بالاستدلال هنا، لأن إلقاء نطفة الرجل إذا كان محرما قبل الإخصاب فمن باب أولى، يحرم إلقاء النطفة بعد إخصاب بيضة المرأة، لأن تعليل الإمام عليه السلام بكونها أول تكون الإنسان أقوى، والإمام هكذا علق قال أول ما يخلق نطفة، فإذا بماء الرجل يعبر الإمام ويعلل الحرمة بهذا، فمن باب أولى أن يكون هذا التعليل جاريا في البيضة المخصبة. ثم الكلام إن شاء الله في الرواية الثانية وهي صحيحة محمد بن مسلم في الجزء 29 من الوسائل صفحة 314 بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعجل فرجه. تفضل.